دامت على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: فلا بد على القول بالتدخل من التصرف فيه، إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذه الحال على الحدوث عند الحدوث، بل على مجرد الثبوت. تقدم من المصنف في تحقيقه أن عليكم السلام ورحمة الله أن القول بالتدخل يلزم منه اجتماع المثلين. إذا اجتمعت شرطيتان متحدتا الجزاء متعددتا الشرط، كما لو قال: إذا سافرت فتصدق، وإذا كان يوم الجمعة فتصدق، هاتان شرطيتان، شرط كل منهما مختلف لكن الجزاء متحد. فإذا جمع بين الأمرين، إذا سافر يوم الجمعة هل تجب صدقة واحدة أو تجب صدقتان؟ هل نلتزم بتداخل الجزاء أو عدم تداخل الجزاء؟ المصنف قال: إذا التزمنا بتداخل الجزاء وأن الواجب هو صدقة واحدة فقط، يلزم من ذلك اجتماع المثلين المحال كاجتماع الضدين. ليش؟ لأنه بالسفر يتعلق الوجوب بطبيعة الصدقة التصدق، فإذا كان يوم الجمعة أيضا يتعلق وجوب آخر بنفس الطبيعة بنفس المتعلق، متعلق الوجوبين يكون واحدا، ومعنى ذلك اجتماع المثلين، اجتماع وجوبين على واجب واحد على شيء واحد، هذا هو معناه اجتماع المثلين المحال كاجتماع الضدين. المصنف يقول: نحن أمام أحد أمرين، يدور الأمر بين خيارين: إما أن نلتزم بعدم تداخل المسببات، بعدم تداخل الجزاء، إما أن نلتزم بعدم التداخل وأن المتعلق في الجزاء الأول هو غير المتعلق في الجزاء الثاني. إذا التزمنا بعدم التداخل ترتفع الغائلة، يرتفع المحذور، يرتفع اجتماع المثلين. ليش؟ لأن الوجوب سوف يتعلق، الوجوب الأول يتعلق بوجود من الطبيعة، والوجوب الثاني يتعلق بوجود آخر من الطبيعة. إذا التزمنا بعدم التداخل حينئذ يرتفع محذور اجتماع المثلين. فإما أن نلتزم بعدم التداخل حتى نرفع محذور اجتماع المثلين، وإما أن لا، نبقى مصرين على التداخل وعلى أن المتعلق واحد لا يتعدد، لكن لابد من التصرف في القضية الشرطية. المصنف يذكر طرق ثلاثة، وجوه ثلاثة للتصرف في القضية الشرطية حتى نحافظ على التداخل ونحافظ على ارتفاع محذور اجتماع الضدين. هذا اللي راح يسويه المصنف حتى نعرف احنا شنو اللي راح نبين. المصنف قال: عندنا محذور اجتماع الضدين، محذور اجتماع المثلين عفوا، اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، هذا لازم للقول بالتداخل. فحتى نتفصل عن المحذور لابد أن نلتزم بعدم التداخل أو نلتزم بالتداخل، لكن لابد أن نتصرف في القضية الشرطية، لأن القضية الشرطية كما بيّن المصنف في تحقيقه هي ظاهرة ظهورا أوليا في الحدوث عند الحدوث، يعني يحدث وجوب وتأثير ثاني بحدوث الشرط الثاني، سواء كان من حقيقة واحدة ووجد مكررا بأن سافر مرتين، أو كان من حقائق متعددة بأن سافر ثم كان يوم الجمعة. الحدوث عند الحدوث هو اللي سبب لنا مشكلة اجتماع المثلين. فإما أن نحافظ على ظهورات القضية الشرطية ونلتزم بعدم التدخل حتى نبين أن متعلق الوجوب الأول غير متعلق الوجوب الثاني، وبذلك نلتزم بعدم التدخل وأن الجزاء لا يتدخل. نحتاج إلى امتثال مرتين، حينئذ ما يلزم اجتماع المثلين، وإما أن نبقى مصرين على التدخل فيلزم اجتماع المثلين وندفع هذا المحذور بتصرف في الجملة الشرطية. يتعرض المصنف إلى هاي التصرفات، فقط نبين بشكل إجمالي بعد ما نبين شنو مقصود المصنف من التعدد راح يتضح، وهسه راح نبين أيضا التصرفات الثلاثة. نعم شيخ،
هذا المحذور هو إذا نحن نقول بالتدخل فهو أسهل بكثير بالنسبة لنا إحنا نقول بعدم التدخل، لأن إذا إحنا قلنا بالتدخل فأصلا ليس هناك وجوبان لكي نحن نقول باجتماع المثلين.
لا، تداخل قاعد نتحدث عن تداخل الجزاء. تداخل الجزاء فراح يصير، لا تداخل الجزاء يعني راح يصير عندنا تأثيرات متعددة. قاعد نتحدث عن مرحلة المسببات، يعني لابد أن نفترض في مرحلة سابقة أن الأسباب لم تتداخل، عندنا أسباب متعددة وعندنا تأثيرات متعددة ومؤثرات متعددة، وجوبات متعددة، هذا لابد أن نفرغ عنه. يعني إحنا المفروض شيخنا بالكفاية ما نبين شنو المقصود بتداخل الأسباب تداخل المسببات، مفروض واضح، ولذلك المصنف ما تعرض له. المصنف هو أصلا تعرض إلى تداخل الجزاء، ولذلك إحنا عنوننا بحثنا بتداخل الجزاء. احنا عندنا مرتبتين مقامين، انا اعتبرت يعني هذا الامر تقريبا واضح وان بينا بشكل اجمالي. عندنا تداخل اسباب وتداخل مسببات. تداخل اسباب يعني شنو؟ يعني ان الشروط المتعددة في القضية الشرطية الواحدة او المتعددة، هاي الشروط المتعددة هي تجتمع فتكون وتمثل سببا واحدا. الأسباب تتداخل، اللي أصول مغفر قلنا أنه هما كان المفروض يسموه تداخل أسباب، كان المفروض يسموه تداخل شروط. ليش؟ لأن أنت مجرد أن تقول تداخل أسباب وتستعمل صيغة الجمع أسباب، يعني تفترض أنه هو عندنا أسباب متعددة. لذلك إحنا قلنا حتى يندفع هذا التوهم، يعني المناسب أن نسميه تداخل شروط، يعني الشروط المتعددة تتداخل وتمثل سببا واحدا. وطبيعي إذا كان عندنا سبب واحد ما يكون عندنا إلا تأثير واحد، فيكون عندنا وجوب واحد ويكون عندنا مطلوب واحد، هذا في تداخل الأسباب. أما في تداخل المسببات هناك بين في أصول المضفر أن الحديث عن تداخل المسببات هو فرع وجود أسباب متعددة. لابد أن تكون عندنا أسباب متعددة، وأن السفر باستغلاله يؤثر في وجوب الصدقة، وكون اليوم يوم جمعة باستغلاله يؤثر في وجوب الصدقة، فعندنا السببين متعددين ومؤثرين متعددين. نسأل بعد ذلك في أن هذان السببان المؤثران في وجوبين، هل يكتفى في امتثال الوجوبين بفعل واحد أو لا؟ ففي تداخل المسببات لابد أن نفترض تعدد الوجوبات، لابد أن نفترض تعدد الوجوب، وإنما نسأل في مقام الامتثال هل يكتفى بفعل واحد أو لا، لابد من فعلين. يعني بعبارة مختصرة، تداخل الأسباب هو في عالم التأثير وفي عالم الإيجاب، أما تداخل المسببات هو في عالم الامتثال، نمتثل بفعل واحد أو لا. فإذا حينما نتحدث عن تداخل المسببات لابد من افتراض وجوبات متعددة، وحينئذ يجي كلام المصنف إذا كان عندنا وجوبات متعددة فإما أن نلتزم بعدم التدخل وأن المتعلق متعدد حتى نتخلص عن مشكلة اجتماع المثلين. نقول المتعلق في الجزائين مختلف، المتعلق في الجزائين مختلف. الوجوب الأول تعلق بمتعلق، الوجوب الثاني تعلق بمتعلق آخر، فأين اجتماع المثلين؟ نلتزم بعدم التداخل حتى ندفع المحذور، أو نلتزم بالتداخل ولا بد من التصرف؟ إحنا اليوم نتحدث عن التصرفات إن شاء الله. واضح شيخنا؟ واضح. فإذا إحنا لابد أن نفترض عندنا وجوبات متعددة، وإنت حينما تفترض عدم تداخل الأسباب يعني تفترض أن الوجوبات متعددة، تفترض أن الوجوبات متعددة. كلامنا يقع في التصرف الأول. التصرف الأول هو أن ظاهر الجملة الشرطية كما تقدم في بيان تحقيق المصنف، أن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، بمعنى أن حدوث الشرط يستلزم حدوث الجزاء، وأن الجزاء يحدث عند حدوث الشرط. والمراد بالحدوث هو الوجود بعد العدم، يعني أن الجزاء ما كان موجودا ثم وجد الجزاء عند وجود الشرط. هذا هو الظهور الأولي للقضية الشرطية. فإذا سافرت فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، يعني أن وجوب التقصير يحدث ويخرج من العدم إلى الوجود عند حدوث خفاء الأذان، الحدوث عند الحدوث. في هذا التصرف الأول يراد رفع اليد عن هذا الظهور والالتزام بأن الجملة الشرطية في صورة التعدد، في صورة التعدد يعني إذا تعددت الشرطيتان أو تعدد الشرط، في صورة التعدد لا تدل الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث، وإنما تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت. فنرفع اليد عن الظهور اللي ذكرناه أولا. احنا في تحقيق المصنف أول ما ابتدأنا قلنا أن الجملة الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، هذا يقتضي تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. النتيجة قلنا أن الجزاء تابع للشرط ثبوتا وإثباتا، فإذا تعدد الشرط تعدد الجزاء، هذا اللي بيناه في كلام المصنف. وبالتالي قلنا لابد أن يتعدد الوجوب فيلزم اجتماع المثلين، يلزم اجتماع المثلين. شنو اليوم أربعاء طلبة؟ فنرفع اليد في التصرف الأول عن الحدوث عند الحدوث، ونقول أن الجملة الشرطية في ظرف التعدد، في مثالنا إذا سافرت فتصدق، إذا كان يوم الجمعة فتصدق، في ظرف التعدد الجملة الشرطية لا تدل على الحدوث عند الحدوث، وإنما تدل على الثبوت عند الثبوت. الأعم الثبوت أعم من الوجود ومن الاستمرار والبقاء، يعني تقول هذا الشيء ثابت، ثابت عند ثبوت ذاك الشيء. هذا الثبوت أعم من الحدوث والخروج من العدم إلى الوجود ومن البقاء والاستمرار. الثبوت أعم من الحدوث. حدوث يعني شنو؟ يعني كان بعد أن لم يكن، حدث بعد أن لم يكن موجودا، وجد، خرج من العدم إلى الوجود. أما الثبوت، الثبوت هو أعم من الحدوث. تقول زيد ثابت، ثابت يعني شنو؟ يعني إما أن يكون موجود الآن وجد، وإما أن يكون كان موجودا منذ زمن قديم مثلا، الآن هو لا زال ثبوت. الثبوت أعم من الحدوث. فإذا نرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، وإنما نقول هي تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت. وحينئذ بالمثال السابق يكون مفاد الجملة الشرطية أن وجوب الصدقة ثابت عند ثبوت السفر، وجوب الصدقة ثابت عند ثبوت يوم الجمعة. هذا مفاد الجملة الشرطية. بعد مو مفاد الجملة الشرطية أن وجوب الصدقة حادث عند حدوث السفر أو حادث عند حدوث يوم الجمعة، وإنما ثابت عند ثبوت السفر، ثابت عند ثبوت يوم الجمعة. والثبوت أعم من الحدوث ومن البقاء. وحينئذ إذا سافر يوم الخميس المكلف، إذا سافر يوم الخميس نقول الجملة الشرطية تدل على ثبوت وجوب الصدقة عند ثبوت السفر، ونعني بالثبوت هنا شنو؟ الحدوث. ليش؟ لأن الوجوب الصدقة ما كان موجودا، فحينما يثبت وجوب الصدقة بعدما لم يكن موجودا هذا معناه حدوث وجوب الصدقة عند السفر يوم الخميس. فبعد مرور يوم وحصول يوم الجمعة أيضا نقول الجملة الشرطية الثانية تدل على ثبوت وجوب الصدقة عند ثبوت يوم الجمعة، ونعني بالثبوت حينئذ شنو؟ الاستمرار، أحسنتم، والبقاء والدوام. ليش؟ لأن الوجوب الصدقة ما حدث بيوم الجمعة، وإنما حدث عند السفر يوم الخميس. أما الآن حينما نقول إذا كان يوم الجمعة فتصدق، يعني أنه بثبوت يوم الجمعة استمر وبقي الوجوب الذي كان حادثا منذ اليوم السابق. هذا معنى الجملة الشرطية. إذا اجتمعت الجملة الشرطية مع شرطية أخرى كما في محل كلامنا، أو تعدد الشرط من حقيقة واحدة، بعد لا تدل الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث، وإنما تدل على الثبوت عند الثبوت. كما في وجوب الوضوء، ليش روح بعيد الوضوء؟ إذا نمت فتوضأ، فإذا نام المكلف يجب الوضوء أو لا يجب؟ نعم يجب. هذا ثبوت أو حدوث؟ هذا حدوث، لأن أفرض هو نام عن وضوء، إن كان متوضي فنام، فبمجرد نومه، بمجرد النوم حدث وجوب الوضوء. فإذا بال بعد ذلك، بعد استيقاظه من النوم، نقول هاي إذا بلت فتوضأ، هاي لا تدل على حدوث وجوب الوضوء، لأن وجوب الوضوء حدث حينما نام المكلف، وإنما تدل على الاستمرار وعلى الدوام. حتى نعبر بتعبير جامع يشمل الحدوث فيما لو لم يكن الوجوب ثابتا سابقا، ويشمل البقاء والاستمرار فيما إذا كان الوجوب ثابتا في السابق. حتى نعبر بتعبير جامع نقول الجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت. هذا الثبوت أعم من أن يكون حدوثا وخروج من العدم إلى الوجود، أو استمرارا وبقاء. هذا طبعا تصرف في القضية الشرطية، هذا التصرف. لذلك احنا قلنا عندنا ثلاث وجوه من التصرفات، هذا التصرف الأول، وهذا التصرف يرتفع المحذور، يرتفع المحذور ولا يلزم اجتماع المثلين. ليش شيخ غلام؟ ليش يرتفع المحذور؟ يرتفع المحذور لأن ليس لنا وجوبان بالحقيقة، ما عندنا تأثيرين. النوم أثر في وجوب الوضوء، وأما البول أجلكم الله، التبول هذا لم يؤثر في وجوب الصدق، في وجوب الوضوء. السفر يوم الخميس هو الذي أثر في وجوب الصدقة، وأما ثبوت يوم الجمعة في اليوم الثاني هذا قلنا معناه الاستقرار والدوام، يعني أن الوجوب الذي كان ثابتا فيما سبق هو مستمر الآن. أي وجوب؟ الوجوب السابق. فما عندنا وجوبين، ما عندنا مؤثرين، ما عندنا أكثر من تأثير، وإنما عندنا تأثير واحد، التأثير للسابق، التأثير للشرط السابق، التأثير للسبب السابق. فإذا وجد لاحقا سبب آخر، هذا السبب لا يؤثر في إحداث وجوب جديد، وإنما يؤثر في إبقاء ذاك الوجوب السابق. ففي الحقيقة ما عندنا أكثر من تأثير، وما عندنا أكثر من وجوب، وبذلك يرتفع المحذور. عن أي محذور أنت تحدثون؟ ما عندنا اجتماع مثلين، ما عندنا وجوبين حتى تدعي اجتماع المثليين. هذا التصرف الأول، بواسطة هذا التصرف الأول تمكننا من رفع المحذور، ويمكن حينئذ نلتزم بالتداخل، وأن الواجب كم وضوء حينئذ؟ إذا نام ثم بال كم وضوء؟ وضوء واحد. إذا سافر يوم الخميس فكم صدق يوم الجمعة؟ تثبت أيضا واحدة، هي الحادثة عند السفر يوم الخميس، المستمرة هاي الصدقة ووجوب الصدقة يوم الجمعة، فما عندنا إلا وجوب، ما عندنا إلا جزاء واحد، ما عندنا إلا صدقة واحدة، وحينئذ نلتزم بالتداخل من دون لزوم محذور اجتماع المثليين. زين، أسألوا جاوبوني، هذا تداخل أسباب لو تداخل مسببات؟ واضح. نعم، أسباب. منو قال مسببات؟ تداخل أسباب وضحنا، قلنا ما عندنا إلا تأثير واحد، ما عندنا إلا وجوب واحد، يعني هاي الشروط اجتمعت فأثرت في وجوب واحد، هو بالحقيقة منو اللي أثر؟ السابق. وأما اللاحق، اللاحق هذا وظيفته هو الإبقاء، أن يبقي ذاك الوجوب الثابت سابقا. هذا تداخل أسباب يؤدي بالحقيقة، طبيعي إذا الأسباب تداخلت ولم تمثل إلا سببا واحدا وصارت الشروط سببا واحدا، طبيعي الجزاء يكون واحدا، فما عندنا تعدد للأسباب حتى تقول عندنا تعدد للجزاء. هذا التصرف الأول. قال فلا بد على القول بالتداخل. تداخل شنو؟ أحسنتم، تداخل الجزاء، عبارة دقيقة. فلا بد على القول بالتداخل حتى نوصل بالأخير إلى تداخل الجزاء اللي هو موضوعنا، اللي هو عنوان هذا الأمر الثالث. فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه. في شنو؟ في ظاهر الشرطية. احنا ما قرأنا العبارة كلها، قدمت في تحقيق المصنف. لا بد أن نتصرف في ظاهر الشرطية، إما هذا الأول، هذا التصرف الأول اللي بيناه الآن، إما بالالتزام بعدم دلالتها، بعدم دلالة الشرطية في هذا الحال. في أي حال؟ في حال تعدد الشرط حقيقة أو وجودا. مو هاي عبارة المصنف سابقا، قال إذا تعدد الشرط، والتعدد مرة يكون تعدد في حقيقة الشرط، كما لو سافر وثبت يوم الجمعة، كما لو بال ونام مثلا، أو تعدد في وجود الشرط الواحد، كما لو سافر مرتين أو بال مرتين. إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال، في حال تعدد الشرط حقيقة أو وجودا، على الحدوث عند الحدوث. هي لا تدل على الحدوث عند الحدوث. نعم، متى تدل على الحدوث عند الحدوث؟ في غير هذا الحال، فيما إذا لم تتعدد الشرطية. إذا قلت إن جاء زيد فأكرمه وخلص، تدل على الحدوث عند الحدوث. أما في حال الاجتماع، في حال تعدد الشرط حقيقة أو وجودا، لا تدل على الحدوث عند الحدوث، بل على مجرد الثبوت. على مجرد الثبوت يعني شنو؟ يعني ثبوت الجزاء عند حدوث الشرط. ماكو مانع أن تقول حدوث الشرط، إذا حدث الشرط يثبت الجزاء. شنو يثبت الجزاء؟ الثبوت أعم من الحدوث، كما لو كان سابقا وغير مسبوق بشرط آخر، لا من حقيقته ولا من حقيقة أخرى، أو على البقاء والدوام فيما إذا كان مسبوقا. هذا التصرف الأول، واضح إخواني. التصرف الثاني هو أن نلتزم بأن المتعلق، إحنا بالتصرف الثاني نجاوب هاي العقدة، يعني نلتزم بأن الجملة الشرطية دالة على الحدوث عند الحدوث حتى يصير تصرف ثاني غير التصرف الأول. نلتزم بأن الجملة الشرطية بالتصرف الثاني، نلتزم بأن الجملة الشرطية دالة على الحدوث عند الحدوث، ولا نرفع اليد عن هذا الظاهر، وبذلك يفترق هذا تصرفنا اللي راح نبينه عن الأول. حتى في حال التعدد، حتى في حال تعدد الشرط وجودا أو حقيقة، نلتزم بدلالة الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث، ولكن نلتزم بأن المتعلق في الجزاء، شنو المتعلق في الجزاء؟ الوضوء في المثال الأول والصدقة في المثال الثاني، المتعلق في الجزاء وإن كان بحسب الصورة وبحسب الهيئة والشكل هو يوحي وكأنه حقيقة واحدة، لكن في الواقع وفي الحقيقة هو أن المتعلق في الجزاء في الشرطية الأولى يختلف حقيقة عن المتعلق في الشرطية الثانية. فتمام، أنت قاعد تسمع إذا سافرت فتصدق، وإذا كان يوم الجمعة فتصدق، ففي الجزاء في الجملة الشرطية الأولى فتصدق، الجملة الشرطية الثانية أيضا فتصدق. هذا بالحقيقة إنما يتحدان في الصورة وفي الشكل، وأما في الواقع، في الواقع الحقائق مختلفة، حقائق متغايرة. حقيقة الصدقة الناشئة من السفر هي مغايرة لحقيقة الصدقة الناشئة من يوم الجمعة. الحقائق متباينة، الحقائق مختلفة ومتعددة. وهكذا في مثال الوضوء، هكذا في مثال الوضوء، الوضوء المسبب عن النوم مغاير في الحقيقة للوضوء المسبب عن أي حدث آخر، عن البول أجلكم الله، مغايرة، أكو مغايرة بالحقيقة، وإن كانت الصورة واحدة وإن كان الشكل واحد. يعني أنت حينما تنظر إلى شخص يتوضأ تشوف أن كيفية الوضوء وصورة الوضوء واحدة، ولا تعلم هل أنه يتوضأ عن النوم أو عن حدث آخر. هذا في الحقيقة هو اختلاف في الشكل وفي الصورة الخارجية، أما في الحقيقة لا، الحقائق متباينة، الحقائق مختلفة متغايرة. كما في غسل الجنازة المغاير لغسل الحيض، وفي غسل الجنابة المغاير لغسل الجمعة، وإن كانت الكيفية واحدة، يغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، الصورة متحدة، الهيئة واحدة، لكن حقيقة الحقائق متباينة. ولكن إذا تباينت الحقائق، هل يعني هذا أن المكلف إذا نام ثم بال، هل يعني ذلك أنه يجب عليه أن يأتي بوضوءين؟ ليش هيك نقول؟ نقول باعتبار أنتوا قلتوا حقائق متباينة، حقائق مختلفة حقيقة، هل يعني ذلك أن المكلف إذا نام ثم بال يتوضأ وضوءين؟ الجواب لا، الجواب لا يجب ذلك، إذ لا قائل بذلك، ما حد يقول لا يمكن الالتزام بذلك، وإنما الوجوب وإن تعلق بحقائق متعددة ومتغايرة، لكن هاي الحقائق في الحقيقة هي حقائق متصادقة، يعني تلتقي في بعض الموارد، تلتقي في بعض المصادق، هناك مصادق مشتركة بين الحقيقتين، يعني هي ليست حقائق متباينة من حيث المصدر، هي متغايرة حقيقة لكن من حيث المصدر هي متلاقية، يعني يمكن لفرد أن يكون مصداقا للحقيقة الأولى وللحقيقة الثانية، وحينئذ يمكن للمكلف أن يأتي، يمكن للمكلف أن يأتي بذلك الفرد، بذلك المصداق الذي تنطبق عليه الحقيقتان، ويقصد بذلك امتثال الأمرين، يقصد بذلك امتثال فتصدق الثابتة في الشرطية الأولى وفتصدق الثابتة في الشرطية الثانية. حقيقة الوضوء عن نوم تباين أو تغاير حقيقة الوضوء عن بول، لكن يمكن للمكلف أن يأتي بمصداق هذا المصداق تنطبق عليه الحقيقة الأولى وتنطبق عليه الحقيقة الثانية، وبذلك هو يوجد الحقيقتين معا بفرد واحد، ويفرغ الذمة بالإتيان بذلك المصداق، وذمته اشتغلت فتصدق الأولى فتصدق الثانية. يمكن إلى أن يفرغ ذمته بالمتعلقة بالحقيقتين بأن يأتي بذلك المصداق المتحد، المصداق اللي هو مورد الالتقاء، مورد الالتقاء، وحينئذ يمكن أن نلتزم بالتدخل وندفع هذا المحلول. يأتي المكلف، إحنا شنو مقصودنا من التداخل وعدمه؟ مو قلنا تداخل الجزاء، فنلتزم بالتداخل من دون أن يلزم محذور اجتماع المثلين. المكلف يأتي بوضوء واحد ولا يلزم اجتماع المثلين، ليش؟ لأن تمام عندنا وجوبين، نعم عندنا وجوبين، لكن وجوب تعلق بحقيقة ووجوب آخر تعلق بحقيقة أخرى، لكن مع ذلك لا يجب أن يأتي بفردين، وإنما يكتفي بفرد واحد هو مورد الاجتماع. هذا قد يبدو مستغربا، لكن بالحقيقة هذا ليس عزيزا، وإلى نظائر، إلى نظائر موجودة. مثلا إذا قال المولى أكرم هاشميا، وقال أيضا أضف عالما، أضف عالما، جاوبوني كم وجوب عندنا إحنا في هذين الخطابين؟ عندنا وجوبين، وجوب تعلق بإكرام الهاشمي، ووجوب تعلق بضيافة العالم. ومن الواضح جدا أن إكرام الهاشمي طبيعة وحقيقة مغايرة تماما لطبيعة وحقيقة ضيافة العالم، لكن مع ذلك يمكن للمكلف أن يمتثل الوجوبين المتعددين المتعلقين بحقيقتين متغايرتين بفرد واحد، بأن يستضيف عالما هاشميا، هو هم يكون قد أكرم الهاشمي وهم يكون قد أضاف العالم، فامتثل الوجوبين، لكن نحتاج منه أن شنو؟ أن ينوي أن يقصد امتثال الأمرين، هذا أمر سهل. فنلتزم بالتداخل، وأن الجزاء لا يجب في مقام الامتثال أن يأتي بأكثر من فعل. طبعا هو بإمكانه أن يأتي في مثالنا أكرم الهاشمي وأضف عالما، بإمكانه أن يمتثل في موردي الافتراء، ماكو مانع من ذلك، ماكو مانع من أن يكرم هاشميا بهدية مثلا ويستضيف عالما عاميا، شيخ يستضيفه، ماكو مانع بفعلين يمتثل الخطابين، لكن إلى أيضا أن يمتثل الأمرين الوجوبين بفعل واحد، بأن يستضيف عالما هاشميا. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، نقول يتوضأ وضوءا واحدا بقصد امتثال فتوضأ الأولى وفتوضأ الثانية، بإمكانه أن يتصدق صدقة واحدة بقصد امتثال فتصدق الأولى الناشئة عن سفر، وفتصدق الثانية الناشئة عن ثبوت يوم الجمعة. ولا نعني بالتداخل أكثر من ذلك، وهذا تداخل، تداخل من دون أن يلزم محذور اجتماع المثلين، لأن الوجوب الأول تعلق بشيء والوجوب الثاني تعلق بشيء آخر، ولم يتعلقا بحقيقة واحدة حتى يلزم اجتماع المثلين. بذلك التزمنا بالتداخل وتفصينا عن محذور اجتماع المثلين، وهذا في الحقيقة هو من تداخل المسببات، وبذلك يختلف عن الأول، مو هذا من تداخل المسببات، لأن عندنا أسباب متعددة. شنو الأسباب المتعددة؟ السفر مثلا وثبوت يوم الجمعة، كل واحد مستقل بالتأثير وما يحتاج إلى شيء في تأثيره، يؤثر في وجوب باستقلاله، مو يكون عندنا وجوبين متعددين، لا كما قلنا في التوجيه وفي التصرف الأول. بالتصرف الأول كنا نقول أن هما عندنا إلا وجوب واحد، حدث عند حدوث السبب الأول واستمر وبقي عند حدوث السبب الثاني عند حدوث الشرط الثاني قل. أما في محل كلامنا لا عندنا وجوبين، وجوب حدث عند السبب الأول ووجوب حدث عند السبب الثاني، فما عندنا بالحقيقة تداخل في الأسباب، وإنما عندنا أسباب ممتازة منحازة تؤثر بتأثيرات متعددة وجوبات متعددة، خلاص هذا هو عدم تداخل الأسباب. لكن في مقام الامتثال نكتفي بفعل واحد الذي يعني تداخل المسببات، وبذلك يفترق عن الوجه السابق المتقدم. الوجه السابق كان تصرف بلحاظ مرحلة التأثير، وأن ما عندنا أكثر من تأثير واحد، هذا التصرف تصرف في مقام الامتثال وفي مرحلة الامتثال الذي يعني تداخل المسببات. قال قال أو الالتزامي، هذا التصرف الثاني، أو الالتزامي بكون متعلق الجزاء، متعلق الجزاء مثلا في الأول هو شنو؟ الصدقة. في الثاني هو الوضوء. أو الالتزامي بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة، وواحد حسب الصورة والهيئة والشكل، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط باختلاف الشرط. الوضوء عن نوم حقيقة أخرى مغايرة لحقيقة الوضوء عن بول، متصادقة بل متعددة بحسب تعدد الشرط، متصادقة على واحد، هي ليست متباينة في جميع المصادق، هي متغايرة مفهوما حقيقة لكن متصادقة مصداقا وليست متباينة مصداقا، متصادقة على واحد. فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها، عفوا، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها، نكتفي بفعل واحد ليش؟ هذا الفعل الواحد مجمع للحقائق المتعددة. هذا غريب شوية تطبيق على الوضوء، فجاب مثال عرفي حتى يزيل هذا الاستيحاش والغرابة. يقول كما في أكرم هاشميا وأضف عالما، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة. هذا يمتثل الخطابين لو لا؟ إيه نعم يمتثل، حقائق متباينة لكن متصادقة على واحد، هو جاء بالمجمع قاصدا بذلك امتثال الأمرين، فحينئذ أسقط الوجوبين، فعندنا وجوبين يسقطان بفعل واحد، لا نعني بتداخل الجزاء إلا ذلك، هو هذا معنى تداخل الجزاء. ضرورة أنه بضيافته بداعي الأمرين وبقصد امتثال الأمرين يصدق أنه امتثلهما، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته، وإن كان له وإن كان للمكلف أن يمتثل كل واحد من التكليفين على حدة، يكرم هاشميا على حدة ويستضيف عالما ليس هاشمي على حدة أخرى. يقول وإن كان له امتثال كل من امتثال كل منهما على حدة، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة وأضاف العالم غير الهاشمي. إن قلت لازلنا بالتصرف الثاني، المستشكل في هذا إن قلت، يقول هذا التنظير الذي ذكر، هذا أكرم الهاشمي وأضف عالمان اللي بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، هذا التنظير في الحقيقة يرجعنا إلى أصل المحذور الذي منه أردنا أن نتفصل. إحنا شنو المحذور الذي دعانا إلى التصرف هذا الثاني اللي قاعد نتحدث عنه؟ شنو المحذور؟ اجتماع المثلين. يقول مع أن هذا التمثيل وهذا النظير هو يوقعنا في نفس المحذور، ليش؟ لأنه في موارد الافتراق، في موارد الافتراق إكرام الهاشمي عن ضيافة العالم، يفترق إكرام الهاشمي في إكرام الهاشمي غير العالم مو، ويفترق ضيافة العالم يفترق عن إكرام الهاشمي بضيافة العالم غير الهاشمي. لكن في موارد الالتقاء ضيافة العالم الهاشمي هذا يلزم محذور اجتماع المثليين. أنت شنو قلت؟ قلت يمكن للمكلف أن يأتي بهذا الفرد مورد التصادق قاصدا امتثال الأمرين مو؟ هذا يعني شنو؟ يعني أن ضيافة العالم الهاشمي هذا متعلق للوجوب فيلزم محذور الاجتماع المثليين من جديد. هو كيف ساغ إليه؟ كيف صار إلى أن يمتثل الأمرين بفعل واحد غير لابد أن يكون الأمران تعلقا بذلك الواحد، وإلا ما له معنى أن يمتثل الأمر بغير المتعلق. يعني الشارع المقدس يقول له صلي هو يروح يصوم، هذا لا يعد امتثالا لصلي طالما لم يكن الصوم متعلقا للأمر بالصلاة. حتى يتحقق الامتثال لابد أن يكون الأمر وبالتالي الوجوب متعلقا بذلك الفرد، أما إذا لم يكن متعلقا به فلا معنى لامتثاله. ونفس أن يفترض أن الحقائق متعددة مو، نفس أن يفترض أن الحقائق متعددة متصادقة في موردين، هذا مورد التصادق هو بالحقيقة مجمع للوجوبين، فيلزم اجتماع المثليين في مورد التصادق فعاد الإشكال جذعا كما يعبرون، يرجع نفس الإشكال، يرجع من جديد نفس الإشكال اللي بالحقيقة ردنا نتخلص منه وقعنا فيه، هو نفسه محذور اجتماع المثليين. بمعنى أن مجرد جعل الحقائق متعددة هذا لا ينفع في رفع محذور الاجتماع المثليين. مجرد أن ندعي أن الحقائق متعددة حقائق متغايرة هذا ما ينفعنا في رفع محذور اجتماع الضدين طالما كانت متصادقة، طالما كانت هاي الحقائق المتغايرة متصادقة. احنا نقطع النظر عن موارد الافتراق ونأتي لمورد التصادق والاجتماع، هذا مورد التصادق هو في الحقيقة مجمع للمثلين فيلزم اجتماع المثلين في ذلك. المصنف يجيب عن الإشكال بجوابين. الجواب الأول هو أننا لا نسلم لزوم اجتماع المثلين أصلا. شوية دققوا أخواني، ما نسلم اجتماع المثلين، راح يجاوب بجوابين أخواني. الجواب الأول يقول أساسا ما نسلم اجتماع المثلين، الجواب الثاني يقول نسلم اجتماع المثلين لكن هذا ليس محالا، يعني نسلم الاجتماع لكن هذا الاجتماع ليس محالا. أولا لا نسلم اجتماع المثلين، وذلك لأن الوجوب إنما يتعلق بإكرام الهاشمي. الوجوب الثاني يتعلق بضيافة العالم ولا يتعلق بمورد الالتقاء، وبذلك لا يلزم اجتماع المثلين. لا يتعلق الوجوب بمورد الالتقاء بهذا الفرد اللي تنطبق الطبيعتان عليه، وإنما يتعلق الوجوب بطبيعي وكلي الإكرام وطبيعي الضيافة. وأما هذا الفرد الخارجي مورد الالتقاء هذا ليس متعلقا للوجوب، وهذه قضية ينبغي أن تكون قضية واضحة، لأن الشارع المقدس حينما يقول أقيموا الصلاة إنما يوجب كلية الصلاة، إنما يوجب الطبيعي فيما بين الحدين فيما بين الزوال والغروب مثلا، هو يوجب الطبيعي. أما هاي الأفراد يعني صلاة زيد بالخصوص وصلاة عمر وصلاة بكر هاي ليست واجبة، الشارع لا يوجب هاي الأفراد، الذي يجب أولا وبالذات هو كلي الصلاة، هو نفس الصلاة، لكن حيث أن الصلاة تنطبق على صلاة زيد تتصف صلاة زيد بالوجوب ثانيا وبالعرض، أولا وبالذات الوجوب لكلي الصلاة، لكن حيث أن كلي الصلاة منطبقة على صلاة زيد تتصف صلاة زيد ثانيا وبالعرض بالوجوب. هذا الانطباق هو الذي يكون منشأ لاتصاف الصلاة بالوجوب، وحينئذ بعد لا يلزم اجتماع المثلين. ليش؟ لأن الوجوب الأول تعلق بشيء والوجوب الثاني تعلق بشيء آخر. هذا المجمع ليس واجبا أساسا، إنما اتصف بالوجوب لأجل انطباق هذه العناوين الواجبة. فحتى إذا فرض تعدد العناوين الواجبة، حتى إذا فرض تعدد هاي العناوين الواجبة وتعدد انطباقها على الفرد، هذا لا يصير الفرد واجبا بأكثر من وجوب واحد. هو واجب ويجب امتثاله، لكن لعناوين متعددة ومختلفة. فإذا لا يلزم اجتماع المثلين في المتعلق. هذا أولا. ثانيا، حتى لو سلمنا الجواب الثاني، حتى لو سلمنا اجتماع الوجوبين، اجتماع الوجوبين على أي شيء، على ذاك الفرد، وسلمنا أن هذا الفرد هو واجب أولا وبالذات، لكن لا محذور في ذلك لو بنينا على جواز الاجتماع في مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا بنينا على الجواز في المسألة المتقدمة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذا بنينا على الجواز حينئذ لا مانع من أن يجتمع وجوبان على هذا المورد، مورد التصادق. إحنا جوزنا أن يجتمع الأمر والنهي، جوزنا أن يجتمع الوجوب والتحريم، فما بالك بالوجوبين؟ أيضا هذا يجوز اجتماعه طالما كانت العناوين متعددة، طالما كانت العناوين متعددة اللي متحقق في محل كلامنا، وبالتالي يمكن أن نتفصل هذا الإشكال. قال: إن قلت كيف يمكن ذلك، ذلك يعني شنو؟ هو يفسر يقول: أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان. كيف يمكن أن يمتثل بمورد التصادق مع استلزام ذلك محذور اجتماع الحكمين المتماثلين في منو؟ أحسنتم، فيما تصادق عليه العنوانان في مورد التصادق. قلت أولا وثانيا: أولا، انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين، لا يستلزم اتصاف هذا الواحد بوجوبين، بل غايته أن انطباق العنوانين على هذا الواحد، هذا الانطباق يكون منشأ لاتصاف الواحد بالوجوب وانتزاع صفة الوجوب لذلك الواحد. هذا أولا، جواب الأول. ثانيا، مع أنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتصافه بهما، لا محذور في اتصاف الواحد بالوجوبين، حتى إذا كان أولا وبالذات، وحتى إذا قلنا الوجوبات لمورد الاجتماع ماكو محذور في ذلك، طالما قلنا بجواز الاجتماع خلاف ما إذا كان بعنوان واحد فافهم. هذا تفهم قد يكون إشارة إلى ما قد يقال في الإيراد على الجواب الثاني. الجواب الثاني اللي الآن قال إحنا إذا بنينا على الجواز في مسألة الاجتماع لا محذور في ذلك الاجتماع طالما كان العنوان متعددا. قد يورد على هذا الجواب بأن العنوان في محل كلامنا ليس متعددا. مو احنا وين كنا نتحدث في مسألة الاجتماع؟ اكيد شوية راحت من بالنا. كنا نتحدث عن الصلاة في الأرض المغصوبة، وعندنا عنوانين، عنوان الصلاة وعنوان الغصب، مو فنقول طالما تعدد العنوان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فيكفي ذلك في ارتفاع محذور اجتماع الضدين. أما في محل كلامنا إذا سافرت فتصدق، وإذا كان يوم الجمعة فشنو؟ فتصدق، ما عندنا إلا عنوان واحد، عنوان الصدقة. الوضوء أيضا إذا نمت فتوضأ، إذا بلت فتوضأ، ما عندنا إلا عنوان واحد. قد يورد على الجواب الثاني بذلك، لكن المصنف من خلال قوله فافهم يشير إلى الجواب، لعله هو يشير إلى الجواب، وأن العنوان وإن كان واحدا، وإن كان واحدا العنوان، عنوان الوضوء وعنوان الصدقة عنوان واحد، لكن احنا قاعد نتحدث بناء على التصرف الثاني. اللي شنو قلنا بالتصرف الثاني؟ أن الحقائق متغايرة، فإذا تغايرت الحقائق كفى ذلك في رفع محذور، في رفع المحذور. مجرد أن تتعدد الحقائق هذا يكفي في رفع المحذور وإن كان العنوان واحدا. ليش؟ لأننا قلنا بكفاية تعدد العنوان في رفع المحذور، فما بالك بتعدد الحقائق؟ تعدد الحقائق هذا يرفع المحذور من باب أولى، فما يلزم اجتماع المثلين في محل كلامنا. أفرض قال فتوضأ، لكن احنا افترضنا في ضمن هذا التصرف الثاني أن فتوضأ الأولى حقيقة تختلف عن فتوضأ الثاني في الحقيقة، الحقيقتان متغايرتان، فإذا اختلفت الحقائق أفرض أن الأسماء واحدة والعناوين واحدة، هذا نفسه يكفي في رفع المحذور. يعني إذا قبلنا بكفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وبالتالي في رفع المحذور، لا بد أن نقبل بكفاية تعدد الحقائق في رفع المحذور، بل تعدد الحقائق أولى في دفع الإشكال من تعدد العنوان. هذا القول فافهم قد يكون إشارة إلى دفع هذا التوهم الذي قد يخطر، وأن العنوان واحد، مع أن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي تفترض وجود عنوانين متباينين. يعني كنا مقررين نأخذ هذا التصرف الثالث. خلاص الوقت يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.